الصوت واضح كده يا جماعة إن شاء الله. عفوا، اللي الصوت واضح عنده كده يكتب 6، اللي معانا والصوت واضح عنده يكتب 6. تمام، نبدأ إن شاء الله. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا مع حضراتكم في هذه اللقاءات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفسي ولا اتباع هوى، إنه لي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله إحنا معنا 10 دقائق وربع ساعة بحد أقصى في الكلام أو مناقشة الجزء اللي كان خاص بالقرآن وعلم النفس والحديث النبوي وعلم النفس. هل حد قرأ الجزء اللي كان المفروض يقرأ؟ وإيه هو الجزء اللي إحنا كنا اتفقنا عليه أساسا إنه يقرأ من الكتابين؟ كويس. طب حد كان معانا المرة اللي فاتت أو في اللقاءات أساسا، ولا لسه الناس أول مرة تكون موجودة؟ اللي كان معانا كده في اللقاءات اللي قبل كده يكتب 2، واللي أول مرة يجي يكتب 1، أو اللي أول مرة يكون متواجد معانا يكتب 1. إن شاء الله كل الناس أول مرة تيجي، معظم الناس أول مرة تيجي. طيب الحمد لله، خيرا خيرا. طب إحنا كنا اتكلمنا إن إحنا المفروض هناخد ربع ساعة كده سريعة مناقشة في جزء خاص بتكوين الشخصية على مستوى علم النفس، واخترنا كتابين من أفضل الكتب اللي ماسكة احنا هيتم نقاش حوالين جزء خاص بكتاب القرآن وعلم النفس والحديث النبوي وعلم النفس للدكتور محمد عثمان نجاتي. كنا اخترنا الكتابين دول لأهميتهم. طبعا دكتور محمد من الناس ما شاء الله تبارك الله، وضع على عاتقه مسألة مزج علوم الشريعة عموما فضلا عن القرآن والسنة خصوصا، ومزجها طبعا بتخصص علم النفس فضلا على اسقاطها لواقع الحياه. فاخترنا الكتابين دول لمدى اهميتهم في بناء الشخصيه ووضوح معالم كبيره وكثيره في العمل على مكونات هذه الشخصيه ومدى تاثيرها على الوضع النفسي والوضع الايماني في رحله السير الى الله عز وجل. طيب اللي قرا، عفوا، اللي قرا الجزء الخاص بدوافع السلوك مين؟ اللي قرأ الجزء الخاص بدوافع السلوك في القرآن والحديث النبوي، اللي قرأ كده الجزء ده اللي احنا كنا اتفقنا ان احنا هنتدارسه او هنتناقش فيه يكتب 5. طب اللي ما قرأش خلاص يكتب 3، اللي ما قرأش يكتب 3. جزاكم الله خير. اللي ما قرأش الجزء الخاص بدوافع السلوك في القرآن والحديث النبوي بيكتب 3. طب حد قرأ يا جماعة؟ حد قرأ كويس؟ أنا قرأت في كتب أخرى ليس هذا الكتاب بالأخص. تمام. طيب خيرا، قدر الله ما شاء فعل. هو سريعا يعني سبحان الله، دكتور محمد لما اتكلم في مسألة دوافع السلوك في القرآن والحديث النبوي اتكلم ان الدوافع بتنقسم لثلاث اقسام اساسية: دوافع فسيولوجية، ودوافع نفسية وروحية، ودوافع لا شعورية ذكرها في القرآن وعلم النفس ولم يذكرها في الحديث النبوي او علم النفس. الحديث النبوي وعلم النفس، واتكلم لما ذكر في الدوافع الفسيولوجيه اتكلم على مساله دافع حفظ الذات ودافع بقاء النوع والدافع الجنسي ودافع الامومه واهميه الدوافع دي على مستوى بناء الانسان والصراع اللي ممكن يحصل حوالين الدوافع الفسيولوجية بالنسبة للإنسان، وإزاي يتم السيطرة على هذه الدوافع، وكذلك أيضا بالنسبة لقضية الدوافع النفسية والروحية زي دافع التدين ودافع التنافس. دافع التدين إن بالفطرة أنت بتميل للقرب من الله سبحانه وتعالى لمعرفة الله، في حاجة أنت الإنسان بيبقى مفتقدها لا يجدها أبدا إلا مع الله عز وجل وإلا مع معاني الإيمان والقرب منه سبحانه وبحمده. كذلك دافع التنافس إن الإنسان جبل على هذا الدافع، دافع التنافس، فضلا عن دافع التملك ودافع العدوان، وإزاي بيتم السيطرة، بيحدث أولا الصراع حول هذه الدوافع، ومن ثم إزاي يتم السيطرة بجانب شرعي على هذه الدوافع لبناء شخصية سوية تكون هي شخصية المسلم المتمثلة في نموذج النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديد الأولويات بناء على هذه الدوافع والتوازن ما بين هذه الدوافع على مستوى السيطرة، فضلا على تحديد طبيعة الصراع وأسباب الصراع اللي بيحدث حول كل دافع من هذه الدوافع وكيفية العمل على السيطرة على هذا الدافع من جانب شرعي بحيث أن يحدث توازن كما ذكرنا في بناء الشخصية حول هذه الدوافع. وآخر دافع ذكره الدكتور محمد جزاه الله خيرا، ربنا يعني يجزيه عنا كل خير، مسألة الدوافع اللاشعورية، ودي نقطة مهمة جدا. الدوافع اللاشعورية اللي هي اتكلم عنها في مسألة فلتات اللسان وأخطاء الكلام اللي ممكن يحدث للإنسان، ودي نقطة خطيرة جدا يا جماعة. عشان كده في اثر جميل قوي حابب ان انا اذكره ينسب يعني لسيدنا عمر بن الخطاب، كان ذكره في الكتاب اللي هو القران وعلم النفس صاد 47، لما اتكلم عن سيدنا عفوا مش سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان، قال: ما اسر احد سريره الا ابداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وقال ايضا كما جاء روي في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسر أحد سريرة إلا كساها الله جلبابها، إن كان خيرا فخير وإن كانت شرا فشر. نقطة خطيرة جدا يا جماعة، بتدينا بعد رهيب في مسألة فلتات اللسان. ومن قبل قال ربي عز وجل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. والله يعلم أعمالكم. النقطة فيها يا جماعة إن أحيانا، ودي نقطة في التعاملات، أنت أولا خد بالك من فلتات اللسان وأخطاء الكلام على مستواك أنت الشخصي، كده في حاجة لا شعورية بالنسبة لك في التكوين الشخصي أو تكوين الشخصية عندك على البعد النفسي، في خلل. أنت محتاج تقف مع نفسك في السرير التي بينك وبين الله، في اللاوعي عندك أنت. أنت العقل الباطن عندك بيتغذيه بإيه؟ إيه اللي بينك وبين الله؟ إيه الجزء الغالب عندك واللي مش شايفه حد غير ربنا سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل سيطلع عليه الناس شئت أم أبيت، كما جاء في الأثر وكما جاء في كلام سيدنا عثمان بن عفان: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ثم تستكين النفس عندما تعلم هذا المعنى العظيم في إيه؟ في التعاملات يا جماعة. إن أحيانا أنت لما بتتعامل مع حد بتتعامل بما يرضي الله عز وجل، ثم الله سبحانه وبحمده عندما يرى من قلبك الصدق في هذا التعامل وأنك لا تتعامل بهذا التعامل إلا لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يبين لك طبيعة الأشخاص اللي أنت بتتعامل معاهم. فتلاقي موقف غريب أنت بتتعامل بيه بكل شرعية وبكل يعني جهد نفسي أو جهد شرعي أو جهد إيماني أو جهد إنساني وبعد إنساني في التعامل، لحتى يعني ايه تحصل مرضات الله تبارك وتعالى. ثم ترى من الشخص الاخر الله سبحانه وتعالى يظهر لك حقيقه هذا الشخص وحقيقه ما يسره هذا الشخص في التعاملات معك، فتلاقيه بيقول كلام او قال كلمه فلتت منه كلمه او فلت منه موقف او قال كلام او اخطا في بعض الاشياء على مستوى الحديث معك، يبين قد ايه الشخص ده كان شايل منك، الشخص ده لا كان بيسر بيه ضغينه والعياذ بالله، وخصوصا في أوقات المشاكل أو وقت الأزمات بيظهر معادن الناس وبواطن الناس، فتطمئن النفس لأنك في البداية لا تتعامل إلا مع الله، فالله عز وجل هو الذي يتولى باطن وسرائر الناس، فسيظهر لك الله سبحانه وتعالى سريرة هؤلاء الأشخاص الذين تتعامل معهم حتى تستطيع أن تفوض أمرك لله بكل طمأنينة، لأن الله عز وجل سيظهر لك أمر هؤلاء. كنت حابب إن احنا نتناقش أكتر في هذه الدوافع وكيفية وجود الصراع ومدى تأثيره على بناء الشخصية، فضلا على كيفية إدارة هذا الصراع والسيطرة على هذه الدوافع، ومدى أيضا تأثيرها بالإيجاب والسلب على بناء الشخصية في رحلة السير الله عز وجل. ولكن للأسف قدر الله ما شاء فعل، لعل المرة الجاية إن شاء الله ناخد الجزء اللي بعده، عشان يعني الناس ما اللي ما كانش موجود أو اللي ما قرأش هذا الجزء فهي يعني مش هيبقى فيه نقاش، أظن إن هو هيكون مثمر، هيبقى من طرف واحد، وأنا كنت حابب إن النقاش يكون متبادل في هذه الجزئيات. فخير، لعل الله عز وجل قدر هذا الأمر، قدر الله ما شاء فعل، إن شاء الله بإذن الله نكمل ما بدأناه في المرة السابقة. ولكن نصيحة والله يا جماعة، مش عشان النقاش أو عشان اللقاءات اللي إحنا بنعملها، فعلا اجتهدوا في قراءة الكتابين دول. ويعني أنا بحاول إن إحنا نقسم الكتاب لكل مرة عشان ما تحسش إن أنت قرأت. الناس اللي هي بتمل بسرعة من القراءة أو ما عندهاش همة إن هي تخلص كتاب أو كتابين في جزئية معينة، أو الكتاب ممكن يكون كبير عليها لو هتقرأه لوحدها، فبنحاول نقسمها بحيث إن يبقى إيه في آخر السلسلة اللهم لك الحمد أو في آخر اللقاءات طلعنا، نسأل الله سبحانه وتعالى إن هو يتقبل هذا الكلام بقبول حسن، طلعنا بمعاني أو طلعنا بكلام أستطيع إن أنا أطبقه وأستطيع إن أنا يعني إيه يساهم في بناء شخصيتي، أو على الأقل خالص وضوح رؤية بناء الشخصية على مستوى الإنسان. حاضر إن شاء الله، هننزل التسجيل المرة اللي فاتت إن شاء الله. ثم يبقى في حاجة بقى مرتبطة بفهم أكثر عمق على المستوى النفسي، لأن ده هيبان أو هيؤثر عليك أنت كإنسان أو كعبد سائر الله عز وجل في بناء شخصيتك فعلا. هتبقى فاهم إيه الشعور اللي ده، إيه المشاعر اللي بتجيلك دي، وإمتى فعلا أنت لا أنت بتجتهد في العمل الصالح ولكن لسه في خلل عندك في سلوك معين او في دافع معين زايد قوي، زي الدوافع الجنسيه او الدوافع بالنسبه لبقاء النوع او الحفظ، او حتى دافع التدين تلاقيه زياده قوي. هل لما يبقى الزياده ده صح طب ضبطه يبقى عامل ازاي؟ طب حته التنافس، معناها بطبيعه البشريه ربنا سبحانه وتعالى خلق بداخلي دافع التنافس، ازاي اوجه هذا الدافع؟ فضلا عن حته التملك والعدوان. وحته مهمه جدا في مساله مثلا بقاء النوع، لما النبي صلى الله عليه وسلم وجه ليها ومن قبل القران وجه للبقاء عموما، فكره البقاء، هل البقاء ده يخليني اتعلق بالدنيا ولا لا؟ طب ايه هو ضابط التعلق بالدنيا؟ طب حب التملك، طب ما انا بحب، انا في حاجات فعلا في حياتي انا بحبها وعايزها، والنبي صلى الله عليه وسلم من قبل قال في حاجات حب الي من دنياكم النساء الطيب والنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيملك عنده او بعد فتح خيبر كان بيملك قوت سنة، يعني بيدخر قوت سنة صلى الله عليه وسلم، هل ده بيدخل في التملك ولا لا؟ طب الضابط بتاعه، طب ازاي انا اسيطر على الدافع ده بحيث ان هو ما يبقاش سلبي، ابقى امشي في التراك الايجابي لهذا الدافع؟ يعني الله المستعان خير ان شاء الله، قد الله ما شاء فعل. ف يعني اقرأوا الجزء ده، هتستفيدوا منه جدا ان شاء الله باذن الله. ولو حد عنده اي سؤال ممكن يكون من خلال التليجرام عندي على القناه ان شاء الله يبعت لي ونتناقش فيه مع بعض ان شاء الله. او المره الجايه لو حد قرأ وحب انه يتناقش في جزئيه معينه ونعمل لها اسقاطات على واقع بناء الشخصيه، على واقعنا عموما، واقع حياتنا، استثماره ازاي على المستوى الايجابي او حتى كمان تخطيه على المستوى السلبي، فضلا على تأثيره على بناء الشخصية في رحلة السير إلى الله عز وجل. فممكن إن شاء الله من المرة الجاية لو حد حابب إن شاء الله. وبرضه يعني هنستمر في مسألة تقسيم الكتاب أو الكتابين معانا، للي حابب يقرأ أو يعدي على الكلام هيستفيد إن شاء الله في دينه ودنياه بإذن الله سبحانه وتعالى. نكمل إن شاء الله الجزء الخاص او اللي احنا كنا بنتكلم فيه المره اللي فاتت واللي احنا ما لحقناش نكمله عشان الوقت. كنا في مساله نقطه جزئيه مهمه جدا في بناء الشخصيه، هو البعد الايماني او البعد الروحي في بناء شخصيه الانسان، وان الاساس اللي بيبنى عليه بناء الشخصيه كما ذكرنا المره اللي فاتت في مساله بناء العقيده، احنا محتاجين شخص او انسان من اصول البناء الخاص به على المستوى الشخصي ان هو يكون راسخ العقيده، عارف بالله سبحانه وبحمده معرفه حقيقيه، مش معرفه لا ينبني عليها عمل او معرفه ثقافيه لا تسمن ولا تغني من جوع في علاقته بالله سبحانه وبحمده، فضلا على الترقي في مقامات العبوديه المختلفه في رحله السير الى الله عز وجل. هنكمل النهارده في مساله البناء الايماني وقضية المعرفة بالله سبحانه وتعالى، إزاي تكتمل هذه المعرفة وتؤثر في بناء شخصية الإنسان أو المسلم المعاصر. طبعا من الحاجات الأساسية اللي بتربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى بعد قضية التوحيد وبعد قضية رسوخ العقيدة بمعناه الشامل كما ذكرنا في اللقاء السابق، مسألة العلاقة بينه وبين الله العملية. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بني الإسلام على خمس. الكلام وإن كان ظاهره إن هو بسيط، ولكن لما تيجي فعلا تتعمق فيه، فضلا عن وجود نماذج بعدت عن الطريق لربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما أحيا ما أحيا ما دامت الحياة أو ما دامت أرواحنا في أجسادنا، إنه لي ذلك القدر عليه. هنلاقيهم من الحاجات دي لما فقدت في حياتهم انتكسوا والعياذ بالله، رجعوا عن الطريق لربنا سبحانه وتعالى، اتأثروا سلبا بعدم وجود هذه الأعمال. منها قضية الصلاة، ودايما يقول لك واحد ما فيش بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عهد، ليس بينه وبين الله سبحانه وبحمده ميثاق في الصلاة، عهد في الصلاة، إزاي ده هتأمنه في تعاملات؟ إزاي البنت اللي تركت تعاملات الله عز وجل وتركت فرض الله سبحانه وبحمده، حق الله تبارك وتعالى عليها، تركته ما عملتوش، إزاي هتديك حقوقك؟ او لما تيجي تتعاملي معاها تأمني ازاي ان الحقوق معاها لن تغتصب او لن تترك او لن تهمل؟ فبالتالي خد بالك قوي من قضية الصلاة، إن أنت تحافظ على الصلاة. رقم واحد، تقيم الصلوات الخمس بالنسبة للرجالة أو بالنسبة للرجال أو بالنسبة للشباب، تقيم الصلوات الخمس في المساجد كمان. إن مسألة إن أنت كما نعلم أن الصلاة هي عماد الدين، الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الموضوع، الصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإذا صلحت صلح سائر العمل وإذا فسدت فسد سائر العمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها. الصلاة شباب. الصلاة شباب، الصلاة هي أول خطوة في الطريق لربنا سبحانه وتعالى، أول خطوة في الطريق إلى الله، أن يكون لك علاقة بينك وبين الله في محراب الصلاة. وزي ما بيقولوا كده، من محراب الصلاة إلى محراب الحياة. تنطلق من هذا المحراب، محراب العبودية لله عز وجل من خلال عبادة الصلاة، إلى محراب الحياة. أي حاجة محتاجها بتيجي ترمي حمولك على الله عز وجل، بترمي ما كل شيء، احتياجاتك، حمولك، همومك، أي مواقف أنت بتتعرض ليها في الحياة بترميها في محراب الصلاة بينك وبين الله عز وجل، وتقول له يا رب كل يوم 5 مرات، بتكبر الله عز وجل في قلبك، بتكبر وتعظم الله سبحانه وبحمده، وبتقدم الله عز وجل عن أي شيء في حياتك حتى يرضى عنك، حتى تكون في هذا المقام من مقامات العبودية بينك وبين الله. فضلا على مسألة إن أنت تشهد هذه الصلاة في بيت من بيوت الله عز وجل. أوعى أوعى أبدا تكسل أو تغفل عن هذه العبادة، عبادة الصلاة في المسجد. مش الصلاة بس يا جماعة، الصلاة كمان في المسجد. هتيجي تقول لي مش عارف فيما في خلاف بين العلماء، هي فرض هل هي فرض عين ولا فرض كفاية؟ مش بتكلم في كده يا جماعة خالص، مش بتكلم دلوقتي في أمور فقهية أو في ضوابط شرعية، أنا بتكلم في علاقة لبناء شخصية بينك وبين الله عز وجل، بناء شخصيتك أنت وعلاقة حقيقية بينك وبين الله. حتى لو المسألة فيها خلاف، مثلا أنت ليه وضعت نفسك في المرتبة الأدنى، في المرتبة الأقل، لما خدتش المرتبة العالية، المرتبة العليا في العلاقة مع الله عز وجل؟ ده لو قلنا إن هذه المسألة أنت هنتكلم فيها في الخلاف الفقهي اللي فيها وضوابط العلماء اللي وضعوا، ومش هو ده الموضوع اللي احنا من خلاله بنتكلم. بالنسبه للبنات، بنات الصلاه، ما ينفعش الصلاه تعدي عليكم، ما ينفعش تكوني في الجامعه والظهر يعدي عليكي والعصر يعدي عليكي وتروحي بعد المغرب وتجمعي كل الصلوات دي مع بعض، ما ينفعش. فين الله اكبر؟ فين تكبير الله عز وجل في قلبك؟ فين وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ فين حبك لله عز وجل في وقوفك في محراب الصلاه بينك وبين الله تبارك وتعالى؟ فين العبادة دي؟ ما ينفعش، ما ينفعش تيجي تقولي ده والله أنا عندي محاضرة، أصل أنا عندي مشوار، أصل أنا مروح البيت، أصل أنا مش عارف، مش متوضية، أصل أنا. اعملي حسابك إن مشاويري تبقى ما بين الصلوات، وإن أنت عندك زي بالظبط كده، معلش أنا آسف، أنت اتحججتي بأمر دنيوي، بعلاقة مع عبد، بعلاقة مع شخص، بعلاقة مع شيء أنت اتعاملتي فيه في الدنيا، اللي هو مثلا عندي درس، عندي محاضرة، عندي مشوار، هقابل حاجة معينة، هخلص مش عارف ايه معين. طب الله عز وجل أين الله في هذا اليوم؟ أين الله في علاقتك في هذا اليوم؟ فين ربنا سبحانه وتعالى؟ فين حق ربنا سبحانه وتعالى؟ فبالتالي خدي بالك قوي من مسألة الصلاة، ما تسيبيش الصلاة. ما ت... طبعا الحاجات النساء المتزوجات أو البنات المتزوجات، مسألة بقى انشغالهم بالأكل، انشغالهم بتنظيف البيت، وانشغالهم مش عارف بالاولاد ومذاكره الاولاد وتحضير الحاجات للزوج، وفي الاخر تلاقي خلاص هي صاحيه من الساعه 10 الظهر اذن عليها لسه بتعمل حاجه البيت، الاولاد جم مش عارف من المدرسه او من الحضانه، احنا في اجازه، طب التمرين، طب مش عارف ايه، طب فجاه لقيت العصر اذن عليها وهي في الشارع ولسه ما صلتش، ما كانش صلت الظهر، طب وقبل كده، طب وبعد كده. خدوا بالكم من النقطه دي يا جماعه، خدوا بالكم قوي قوي في علاقتكم بربنا سبحانه وتعالى. وبالنسبه للبنات، صلوا الصلاه في اول وقتها، وخلي ليكي مكان في البيت هو ده اللي انت بتصلي فيه، هو دي العلاقه التي تقيميها بينك وبين الله سبحانه وتعالى. حسني اداء الصلاه، ارفعي شعار احسان فيما بينك وبين الله سبحانه وبحمده، خلي ليكي محراب محراب الصلاة في بيتك، والصلاة في بيتك أولى من الصلاة في المسجد. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى، احنا عارفين النقطة دي كويس قوي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى حد يمنع النساء أو يمنع البنات في الصلاة في المسجد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وجه وحط ضابط متوازن إن الصلاة، صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد. فخدي بالك وخليكي حريصة على الأمر ده. أيضا العلاقة الأخرى مع الله عز وجل مش بس في مسألة الصلاة أو مسألة الفرائض عموما، إحنا عندنا كمان مسألة النوافل. اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة بجد وعايز يبني شخصية ليها هيبة وليها وقار وليها يعني مقام في مقامات العبودية مع سائر الشخصيات اللي بنسمع عنها وبنقرأ عنها في كتب التاريخ وكتب الشرعية في حلول الهمة، لابد أن يكون له باع في أعمال النوافل، في الأعمال التطوعية اللي هي الزائدة عن الفريضة. أه عارف إن الفريضة تكفي، ولكن أفلح إن صدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي جاء أو الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان، اللي هو أنا هبقى فين لو عملت كده، لو حافظت على الفرائض بس؟ قال في الجنة. وعندما ولى هذا الرجل أو ذهب هذا الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. لو هو فضل على كده ان شاء الله باذن الله نرجو له ان يكون من اهل الجنه، يكون واحد مقتصد. بس خد بالك ان الحياه اصعب من كده، فتن الحياه ومغريات الحياه وضغط الحياه اصعب من كده، فضلا ان انت في ترقيك في مقامات العبوديه او في رحله السير لله عز وجل انت محتاج تترقى في العلاقه مع الله، فبالتالي محتاج اعمال تساعدك وتزودك وترقيك في مقامات العبوديه وفي علاقتك بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. وده مش هيكون من خلال الفريضه بس، وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى وجهنا ليه في الحديث القدسي الذي رواه الامام البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب. طب قبل في الحديث خالص: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يبقى أول خطوة الفرائض زي ما احنا قلنا، ثم وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يصل هذا العبد بعد أن أدى الفريضة التي عليه، يصل لمقام وتم العمل أو وتم استمراره في مقامات العبودية أو في أعمال العبودية المختلفة من خلال السنن الرواتب والنوافل، وصل لمقام المحبوبية، مقام عالي أوي أن الله عز وجل يحب هذا العبد. تخيل كده أن الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات قال: إني أحب فلان، أنا بحب فلانة. الله سبحانه وتعالى بيقول هذا، تخيل كده اسمك أو اسمك بينادى عليه في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن لكل عبد صيت، صيت في السماء. أنت اسمك إيه في السماء؟ اسمك إيه عند الله عز وجل؟ اسمك العابدة، اسمك البارة، اسمك أو اسمك واصل الرحم، اسمك الذاكر، اسمك المستغفر، اسمك الأوابة، اسمك الطائعة، اسمنا إيه عند ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة؟ لازم السؤال ده يشغل عقولنا وقلوبنا في رحلة السير إلى الله عز وجل. فماذا لو أحبك الله؟ خلاص تصل لمقام المحبوبية كما ذكرنا، ويوضع لك القبول في الأرض. الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل. اسمع الحديث ده بقلبك، فقال: إني أحب فلانا فأحبه. ده مين اللي قال؟ الله قال: إني أحب فلان، يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر اسمه في الملك الأعلى مع سيدنا جبريل، وقال له: يا جبريل أنا بحب فلان، أنا بحب فلان. فمين اللي يحبك؟ سيدنا جبريل. الله أحبك، ثم سيدنا جبريل أحبك، ثم ينادي جبريل، قال فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، الملائكة وأهل السماء كلهم يحبوك، كل أهل السماء يحبوك ويعرفوا اسمك، ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدا نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فقال فيبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض، والعياذ بالله. ده عشان إيه؟ عشان عفوا، عشان العبد ده ما فضلش واقف عند حتة الفرائض بس، لا ده بدأ يصلي أو بدأ يفعل أعمال في السنن وفي الرواتب، سنن الرواتب وفي نوافل الأعمال. النوافل دي كل ما زاد عن الفريضة يسمى نافلة. أي عمل تبتغي به مرضات الله عز وجل يحسب لك نافلة. ونوافل الأعمال كثيرة إن شاء الله بإذن الله، يعني هنتكلم تدريجيا عنها، سواء على مستوى الإسقاطات أو الاحتياجات في بناء الشخصية الإيمانية لشخصية المسلم، أو أنت محتاج إن أنت تبدأ تراجع نفسك في الأعمال اللي أنت بتعملها. جيب ورقة وقلم، أنا إيه الأعمال اللي بتقرب بيها إلى الله عز وجل؟ طيب أنا دلوقتي بصلي، يبقى المفروض بيقول لك كل فريضة ليها نافلة، الصلاة ليها سنن الرواتب اللي هي 12 ركعة في اليوم والليلة، وتبقى بيت في الجنة. طيب أنا عندي صيام، الصيام عندنا فرض اللي هو شهر رمضان، عندنا صيام اثنين وخميس و13 و14 و15 في الشهر العربي. الحج عندنا عمرة. طيب الزكاة عندنا الصدقة، دي بالنسبة للفرائض. عندك بعد كده في نقطة مهمة جدا حاول تعملها، ولعلنا اتكلمنا عنها قبل كده في مسألة شعب الإيمان. شعب الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت في مسألة شعب الإيمان كده، هات كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي أو المختصر بتاعه، وفي تهذيب ليه عشان الأحاديث الحاجات تبقى صحيحة أو تبقى مخرجة بشكل منضبط، وعيش أو حاول تجتهد إن أنت تشتغل على الأعمال اللي في شعب الإيمان. النهارده عرفت إن قول لا إله إلا الله شعبة من شعب الإيمان، خلاص قول لا إله إلا الله، اذكر قراءة القرآن، إماطة الأذى عن الطريق، الحياء، بر الوالدين، صلة الأرحام، مش عارف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النصيحة لكل مسلم. هات الكتاب وشوف الفهرس بتاعه وعيش مع الآيات والأحاديث بتاعته، وكل يوم حاول تطبق، أو كل 3 4 أيام أو كل أسبوع أنا هعمل شعبة من شعب الإيمان، وعيش بيها. تيجي يوم القيامة أنت اجتهدت إن أنت تعمل ال 73 شعبة من شعب الإيمان، عديت عليهم كلهم ولو مرة واحدة في حياتك، تعدي على كل الأعمال اللي أنت ممكن تتقرب بيها إلى الله عز وجل. أيضا من قوانين الشخصية المسلمة قضية في الفرائض زي ما ذكرنا في مسألة الصيام، أيضا في مسألة الزكاة. لو أنت من أهل الزكاة لازم تطلع زكاتك حق الله عز وجل. أوعى أوعى إن أنت تهمل هذه الفريضة، عشان الفريضة دي دائما وأبدا جاءت في القرآن مرتبطة بالصلاة، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مرتبطة بده. عشان كده سيدنا أبو بكر الصديق قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة حروب الردة. قامت عشان إيه؟ ناس بس مرضوش إن هم يؤدي فريضة الزكاة. سيدنا أبو بكر الموضوع منتهي بالنسبة له، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فبالتالي خد بالك من النقطة دي لو أنت من أهل الزكاة. وطبعا عندنا العبادة الأخرى اللي ممكن لو أنت مش من أهل الزكاة تفعلها، قضية الصدقة، إن أنت تتصدق، الصدقة تطفئ غضب الرب، وأيضا الصدقة برهان على صدق إيمانك في العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء الإيمانية أو من الأمور اللي أنت ينبغي إن أنت تنتبه ليها، كما ذكرنا أيضا في مسألة الفريضة في نقطة الصيام، صيام النوافل يا جماعة، اجتهد قوي في صيام النوافل، وخصوصا إن شاء الله بإذن الله لو ربنا أذن ممكن المرة الجاية أو اللي بعدها نوقف بس اللقاءات بتاعة شخصية المسلم المعاصر، وناخد لقاء واحد بس في 10 ذي الحجة إن شاء الله لو ربنا أذن. استثمار مواسم العبادة أو مواسم الطاعات والتعرض لنفحات الله سبحانه وبحمده في رحلة السير إليه، وإزاي نستثمر هذا الموسم في رفع معدلات النمو الإيماني داخل القلب وتزكية النفس في رحلة السير الله، فضلا على استثمار هذا الموسم في مش بس على الجانب الإيماني والجانب الديني أو الجانب التربوي، الجانب الدنيوي كمان يا جماعة. إزاي نستثمر الموسم ده إن أنا أرتقي دنيويا؟ إزاي أعالج مشاكلي أو أعالج أو أحقق احتياجاتي الدنيوية في مواسم الطاعات ومواسم العبادات، وطبعا موسم زي موسم عشرة الحج إن شاء الله بإذن الله لو ربنا أذن لينا بهذا اللقاء. فاستثمار مواسم العبادات من الأمور اللي بتكون فارقة في حياة السائل إلى الله عز وجل وحياة المسلم، فضلا على بناء شخصيته، لأن فعلا في حاجات تغييرية مصيرية على مستوى الدين والدنيا بتؤثر في بناء شخصيتك لو استثمرت موسم العبادات استثمار صحيح، استثمار حقيقي فيما بينك وبين الله على مستوى الدين وعلى مستوى الدنيا. ثم نقطة بس كده في مسألة النوافل لحد ما نيجي ليها، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، يوم واحد بيساوي 70 سنة. طيب في هنا نقطة بالنسبة للأخوات أو بالنسبة للبنات المتزوجات، اجتهدوا يا بنات إن أنتوا تستأذنوا من الزوج، وغالبا الزوج بيأذن. طب لو ما أذنش بالصيام، خلاص لا تصوموا صيام النافلة، إذا رفض الزوج لا تصوموا صيام النافلة، وإن الأولى في حقكم في هذا الأمر هو الانصياع لأمر الزوج وعدم صيام النافلة إذا رفض الزوج، وغالبا هو ما بيرفضش، ولكن إن رفض ما يبقاش عندك أو البنات ما يبقاش عندها تأفف من هذا الرفض أبدا، لأن دي عبادة والإقامة على حق الزوج أيضا عبادة، والأولى هي طاعة الزوج عن صيام هذه النافلة. ولعلك تؤجري بهذه النية أو بنيتك لإقامة هذا العمل، فتاخدي نية الصيام مع إنك ما صمتيش، وفي نفس الوقت تؤجري بمسألة طاعتك لزوجك في هذا الأمر. ايضا من الاشياء الاخرى، النقطه دي احنا حبينا ننوه عنها لان بتيجي للاسف مشاكل كتير بسبب النقطه دي، ايضا هذه الشخصيه من اهم مميزاتها او من اهم سمات الشخصيه المسلمه قضيه الاستسلام لله عز وجل، وقضيه تحقيق مقامات العبوديه لله تبارك وتعالى ايا كانت او ايا كان وقتها. إن هذا الشخص أو هذا الإنسان أو هذا العبد يعلم غاية العبودية، وهي أن تصل لمقام رضا الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. عارف غاية هذه الحياة إن أنت تكون متمثل في مقامات العبودية المختلفة، بتنتقل من مقام لآخر في رحلة الحياة. أنت دلوقتي طالب مثلا أو شاب، فمطالب إن أنت تبر والدك ووالدتك، وطبعا البر معانا لحد ما تلقى الله عز وجل، أو يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في آبائنا وأمهاتنا إلى أن يلقى أحدهم الله سبحانه وتعالى. فأنت دلوقتي بتبر والدك ووالدتك، ثم أنت محتاج إن أنت تبقى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فبالتالي انت مسؤول، انت شخصيه متحمله للمسؤوليه، فعايز تشتغل عشان تبني بيت مسلم، عشان تعف نفسك فتتزوج، عشان يبقى عندك اولاد فتطلع جيل او تطلع نشء صالح مصلح باذن الله سبحانه وتعالى، فانت بتعمل. فالعمل ده في حد ذاته لاقامه هذه الامور هي عبودية لله عز وجل، لأنك تكتسب أو تأخذ هذا العمل أو تأخذ هذا المال أو تأخذ هذا الرزق بالحلال الطيب، فتجتهد في هذا الأمر. فأنت في المقام ده لا مقام بتكتسب من الحلال الطيب، ف فبتؤجر على ذلك. أيضا إقامة البيت المسلم، أنت دلوقتي أب أو زوج، المفروض أن أنت تقيم هذا البيت على مراد الله تبارك وتعالى، فأنت عبد في هذا الأمر. إذا وقعت في غفلة، وقعت في معصية، وقعت في ذنب، أنت تريد أن أنت تحقق مقام التوبة ومقام الأوبة ومقام الرجوع إلى الله عز وجل، حتى في وقت الغفلة ووقت الذنب ووقت البعد عن الله. أنت عندك أولاد، عندك مطالب أن أنت تربيهم تربية صحيحة، أنت عبد في هذا الأمر، ومقام العبودية يستلزم بالنسبة لك أن أنت تربي أبنائك، وهكذا. وأنت نفس القصة بالنسبة للنساء أو بالنسبة للبنات، أنت كل شوية بتعدي على مقام عبودية مختلفة فيما بينك وبين الله، وبتحتسب هذا المقام حتى تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فبالتالي أنت متمثل معنى، أو معنى العبودية متمثل في حياتك أو في رحلة السير إلى الله عز وجل، أيا كان إيه هو المقام اللي بتعبد به ربنا سبحانه وتعالى ومتمثل في مقام العبودية، فأنت واقف على هذا المقام حتى تصل بهذا المقام إلى الله عز وجل، ويؤثر تحصيلك لهذا المقام في تكوين شخصيتك في هذه الحياة، شخصية المسلم التي ينبغي أن تكون المتمثلة في مقامات العبودية المختلفة في رحلة الحياة. النقاط الأخرى اللي حابب إن أنا أتكلم عنها في مسألة، وده هيكون خاص شوية بالبنات وبنختم إن شاء الله. نقطة يا جماعة، إن البنات أو النساء عموما أو المرأة عموما عليها هجمات شرسة، وأي مجتمع أو أي أمة وأي مجتمع يريد الصلاح، وأي أمة تريد الصلاح، فعليها بإصلاح المرأة حقيقة. ده مش كلام إنشاء، ده فعليا يا جماعة. وأي دمار لأي مجتمع وأي أمة يبدأ من المرأة. عشان كده البنات أو المرأة عموما عليكم دور كبير جدا يا بنات. فعلا أنتم نواة للإصلاح، وإن شاء الله يعني لا تكونوا نواة للإفساد، نواة للبناء، نواة لإقامة أمة صالحة مصلحة، أمة عابدة لله عز وجل، أمة داعية إلى الله تبارك وتعالى، أمة تعيش للإسلام وبالإسلام. فعليكم دور كبير في إن أنتوا تعرفوا دينكم. زي ما بقولوا كده، المرأة نص المجتمع، الكلمة اللي على طول بتقال، شيخنا الشيخ محمد حسن ربنا يحفظه كان يقول: لا، المرأة في الإسلام هي المجتمع كله. ليه؟ لأن المرأة أنتوا بتقولوا اللي هي نص المجتمع، وتلد النصف الآخر اللي هو الذكور، فالمرأة الأم هي تلد الرجال أو تلد الأبناء كما تلد البنات. فبالتالي احنا عندنا المرأة هي كل حاجة، هي اللي بتربي. ولو جينا شفنا يا جماعة ووقفنا مع سير العلماء وسير المغيرين وسير المجاهدين وسير من قاموا بالتغيير الحقيقي في واقع الحياة، هتلاقي جزء كبير جدا، أو إن لم يكن الجزء الأكبر في تكوين شخصيتهم أو مساعدتهم في هذا الأمر، شخصية الأم أو شخصية المرأة في حياته. تجد مثلا محمد الفاتح، أمه كانت توقفه على الجبل وتقول له كده: أنت فاتح القسطنطينية، أنت فاتح القسطنطينية. الإمام مالك أو الإمام الشافعي فيما أذكر، كانت أمه كانت تأتي بالمال، كانت تعمل خياطة وتأتي بالمال فتعطيه له حتى يتفرغ لطلب العلم في بداية الطلب. تخيل إيه لما شيخ الإسلام ابن تيمية بعت رسالة لأمه في فحواها أو في معناها إن هو بيعتذر ليها من تقصيره في برها، ويعني إيه، وإن هو بيذهب ليها مثل هذه الكلمات ومثل هذه الأمور، ردت عليه رد فظيع. يعني اللي يعرف يجيب رسالة أم شيخ الإسلام ابن تيمية لشيخ الإسلام ابن تيمية حاجة كده يعني تدرس لقاءات، اللي هي معنى ردها عليه ان هو: يا ابني انا خلفتك لله، انا نظرتك لله، اللي هو ايه، انا خلفتك عشان تبقى كده. من الاخر بلغه المصريين، ببساطه المصريين، انا خلفتك عشان تبقى كده، فانا كده راضيه، انا كده عملت اللي عليا، ما تقلقش، ما تشغلش بالك انت. انشغل انت باللي انت فيه، انشغل بالدعوه، انشغل بطلب العلم، انشغل بالدفاع عن الاسلام. ايه ده؟ احنا عايزين النماذج دي يا جماعه. فاكرين لما كنا بنقول عايزين خديجه العقل؟ محتاجين نساء يا جماعه، محتاجين نساء فاهمين الاسلام، محتاجين نساء عندهم فهم لطبيعه هذا الدين، وفهم لطبيعه انشاء اجيال تعيش او تنشا على الاسلام وتنشا وتعيش للاسلام. محتاجين ده، خدي بالك قوي من النقطة دي. فبالتالي ده هيخليكي تاخدي بالك قوي قوي من تعاملاتك، تاخدي بالك من الأمور الشرعية، من أول حجابك الشرعي. الحاجات دي مهمة يا جماعة. الحجاب اللي أنت لابساه ده هو حجاب أمهات المؤمنين؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم موجود هيكون فرحان باللبس اللي أنت لابساه بحجابك الشرعي ده؟ السيدة عائشة هتبقى راضية بالحجاب اللي انت لابساه ده؟ السيده خديجه ومسلمه والسيده صفيه وغيرهم من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وامهات المؤمنين فضلا عن الصحابيات، هيتبسطوا بهدومك؟ هيتبسطوا بلبسك؟ هيتبسطوا بحجابك؟ ولا هيبقى عليهم ملاحظات؟ ولو الملاحظات دي هتبقى ايه؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم شافك هيقول لك ايه على طريقه لبسك؟ فبالتالي الالتزام بالحجاب الشرعي يا بنات، الحجاب الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بيه، اللي النبي صلى الله عليه وسلم وجه ليه. وأيضا نقطة مهمة جدا في مسألة الأمور الشرعية الخاصة بالنساء، ودي للأسف انتشرت كتير، مسألة الخلوة بالأجانب يا جماعة، مسألة الخلوة بغير المحارم. خدوا بالك يا بنات، خدوا بالكم، النقطة دي نقطة خطيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الامر ده والخلوه بغير المحارم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامراه الا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المراه الا مع ذي محرم. فقام الرجل وقال: يا رسول الله، ان امراتي خرجت حاجه واني اكتتبت في غزوه كذا وكذا، انا امراتي كانت راحت حج وانا عندي غزوه، انا اسمي مكتوب ان انا هكون في الغزوه الجايه وده موسم حج، فمراتي هتخرج تحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه. والمحرم هو كل من حرم عليه الزواج من المرأة على التأبيد، زي الأب والأخ والعم والخال والجد وهكذا، اللي هي إيه، محارم المرأة. والأجنبي طبعا، الناس اللي احنا بنقول عليهم الأجانب، هو كل رجل يحل له الزواج من هذه المرأة. اي واحد يحل لي انه يتجوزك ده اجنبي عنك. طب هتقولي لي السن، انا والله العظيم، ودي اسئله للاسف بتيجي كتير، اخت تبقى عندها مثلا، او بنت عندها 28 سنه وابن خالها مثلا عنده 19 18 سنه او 16 سنه او 14 سنه وهي منتقبه، لا يجوز ان انت تظهري عليه بغير النقاب. نقطة مهمة جدا، ده أنا اللي مربياه، مفيش الكلام ده. الأصل في الشرع إن هو يجوز إن هو يتزوج. فبالتالي خدوا بالك من النقطة دي. والنبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إياكم والدخول على النساء. قام رجل من الأنصار وقال: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الحمو الموت، الحمو ده يا جماعة اللي هو أخو الزوج، أو العلماء بيقولوا وما أشبهه من أقارب الزوج. خدوا بالنا يا جماعة، دي كلها أمور شرعية ينبغي إن إحنا ننتبه ليها في تعاملاتنا، سواء على مستوى الفهم الشرعي لضوابط هذه المسائل، أو على مستوى التعاملات المجتمعية في هذا الأمر، لأن في إشكاليات كتير جدا مجتمعية. يقول لك أخو زوج ينفع أقعد قدامه من غير نقاب، أو من يعني عادي ولا ما ينفعش؟ طب اقارب زوجي بييجوا، طب بناكل مع بعض، ينفع اكل مع، احنا في بيت عيله، ينفع ناكل مع بعض ولا ما ينفعش؟ هم متعودين ان هم بيتغدوا مع بعض او بيتعشوا مع بعض، وبيبقى اخوات جوزي موجودين، ينفع ولا ما ينفعش؟ لا ما ينفعش. طب ازاي ما ينفعش؟ قولا واحدا هيحصل مشاكل، يحصل مشاكل، ولكن دير الامر ده برفق ولين وحكمه وفهم عشان ما يحصلش المشاكل. طب لو خلاص انت عملت اللي عليك واتكلمت بحكمه وبلين وبرفق وبتوضيح شرعي وبرضه هم مصممين، لا خلاص مش هينفع، ده اسامي لو عملت ده تاخدي سيئات. فبالتالي خدوا بالكم من النقطه دي يا جماعه، مساله الخلوه ومساله طبعا رقم واحد الحجاب الشرعي، مساله الخلوه بغير المحارم، مساله يا جماعه الاختلاط، الاختلاط السلبي او الاختلاط الغير شرعي او الاختلاط المؤذي او الاختلاط اللي فيه حرق شرعي او مشاكل شرعيه، الاختلاط اللي مش قائم على ضوابط الشرع. خدوا بالكم النقطه دي ولا تستهينوا بها ابدا ابدا. فالمرأة المسلمة صاحبة الشخصية العقيدة العارفة بالله تبارك وتعالى التي يربطها بينها وبين الله علاقة حقيقية لا تختلط إلا بضوابط شرعية، لا تختلط إلا لضرورة، لا تختلط إلا إذا كان هناك أمر مهم جاءت أو جاء به فتوى أو جاءت من خلاله أو جاء من خلاله فتوى معينة لإقامتها على هذا الأمر، فضلا على الضوابط العامة لمسألة الاختلاط. ما يبقاش اختلاط مطلق، لا يا جماعة، المرأة في الإسلام لا تختلط اختلاط مطلق بالرجال. خدوا بالكم من النقطة دي جدا، لأن يعني بيأتي منها مصائب ويعني طمات بسبب اتهام في هذا الأمر. للأسف أنا عايز يعني الساعة 10 ونص ل 5، حابب إن احنا نتكلم أكتر يعني ايه، ولكن نكتفي بهذا الامر. اخر 3 نقاط معانا، مساله المراه لا تصافح الرجال يا جماعه من غير المحارم، المراه لا تصافح الرجال من غير المحارم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لان يضرب احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له. خدوا بالكم من النقطه دي يا جماعه، السلام ما تسلميش على الرجالة في غير المحارم، خدي بالك من النقطة دي. هذه هي المرأة في الإسلام، هذه المرأة المسلمة صاحبة الشخصية الإسلامية، صاحبة الرؤية، صاحبة الضوابط الشرعية، صاحبة العقيدة العارفة بالله تبارك وتعالى التي تقوي علاقتها بالله من خلال نصوص الشريعة. خدي بالك، ما تسافريش إلا مع محرم، إلا إذا تطلب هذا الأمر سفر ضرورة مع صحبة آمنة بفتوى شرعية، ضرورة مع صحبة آمنة بفتوى شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 3 ليال إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها ذو محرم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح البخاري لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. فلو هتسافري من غير محرم ضرورة صحبة آمنة فتوى شرعية، الثلاثة دول بيساوي جواز سفر المرأة مع غير بدون محرم. إمتى؟ عشان الكلام تاني يتفهم صح، ضرورة ضرورة مع صحبة آمنة مع فتوى شرعية، الثلاثة مع بعض مش واحدة بس، لأن ممكن الضرورات بتختلف. واحد يقول لك لا دي ضرورة بالنسبة لي، لا هي الضرورة دي اللي الشرع يقولها مش اللي حضرتك تقولها، مش اللي أنت تقوليها، معلش. إن شيخ عالم يفتيكي، عشان كده بقول صحبة آمنة زائد مفتي فتوى شرعية، يا شيخ مصطفى، يا شيخ عبد المنعم، يا شيخ فلان، يا شيخ علان، شيخ عالم، أنا الوضع عندي 1 2 3، هل يجوز لي السفر في هذا الأمر وهل هذه ضرورة أم لا، مع العلم إن في صحبة آمنة هتكون معايا، وهو يفتيكي يقول لك يجوز أو لا يجوز. خدوا بالكم من النقطة دي يا جماعة، أوي أوي، عشان التهاون اللي بيحصل فترة. وآخر نقطة، مسألة شعور المسؤولية للمرأة المسلمة، إن أنت عليكي دور، عليكي دور كبير في إقامة الأسرة المسلمة وفي إقامة شخصيات أخرى على مستوى التربية. عشان كده بنصح كل بنت، كل امرأة، كل أخت إن هي تاخد دورات في مسألة الإرشاد الأسري، في مسألة تربية الأولاد، عند ناس عندها مرجعية شرعية يا جماعة، مش عند أي حد، لا، حد بيجمع ما بين الجانب الشرعي بأصوله وبين الجانب التنموي لهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الامام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته، والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيته. انت مسؤوله، مسؤوله، مسؤوله عن زوجك، مسؤوله عن بيتك، مسؤوله عن اولادك، مسؤوله عن تربيتهم، مسؤوله عن اقامه هذا البيت. ده ما ينظر الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات إلى هذا البيت يرضى عنه بسببك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه الكلمات وهذه الأعمال، وأن يعيننا على إقامة هذا الأمر، وعلى يعني الوقوف على هذا الثغر وعلى هذه المسؤولية، مسؤولية بناء الشخصية على المستوى الشخصي على مستوى الإنسان نفسه، والمساعدة والمساهمة في بناء الشخصيات الأخرى، وخصوصا إن كل واحد لنا فيه معاه دور مهم جدا، يستطيع إن هو يقيم ذاته ويبني ذاته ويبني نفسه ويبني الآخرين، كل في مجاله وكل في تخصصه وكل في المكان الذي وضعه الله عز وجل وأقامه عليه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، إن شاء الله المرة الجاية نكمل في بناء الشخصية إن شاء الله بإذن الله. معنا 2 أو 3 دقائق كتير في أسئلة، لو في أسئلة خاصة باللقاء بتاعنا، في أسئلة سريعة خاصة باللقاء بتاع النهاردة يا جماعة. السلام عليكم، حد عنده سؤال؟ الشات مفتوح، حد عنده سؤال يا جماعة؟ يعني ايه شروط المعين؟ يعني ايه شروط المعين؟ شروط الصاحب يعني او الصديق؟ ما احنا قلنا الضوابط، قلنا الضوابط لو هسافر يوم واحد وارجع ممكن لوحدي، قلنا الضوابط بتاعتها. خلي ال3 ضوابط اللي احنا قلناها دي متمثلة قدامنا ونشوف ينفع ولا ما ينفعش. طيب شروط الصحبة يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث في الأدب المفرد: خير الأصحاب عند الله خيرهم من صاحبه، خير الأصحاب عند الله خيرهم من صاحبه. وقال إبراهيم بن أدهم: اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا. ولكن احنا بنتكلم على الأصل في رحلة سير الله عز وجل، أن يكون الله عز وجل خير صاحب للعبد في رحلة السير إليه سبحانه وتعالى. دي رقم واحد. طب على مستوى البشرية، على مستوى البشرية، إن الصاحب اللي أنت محتاجه في الطريق صاحب معين ليك، صاحب أولاً أنتوا الاتنين عندكم نفس الهدف، عندكم نفس الرؤية، أو أنتوا الاتنين متفقين على الهدف، متفقين على رؤية الطريق إن أنتوا عايزين توصلوا لربنا سبحانه وتعالى. ده رقم واحد. رقم 2، يكون من أهل الصلاح المشهود أو المشهودة لها بالصلاح. يكون مثلا من اهل القران، من اهل الصلاه، من اهل البر، من اهل حسن الخلق، من اهل صله الارحام، من اهل التعاملات الطيبه، او من اهل التعاملات الطيبه مع الناس. دي رقم 2، ان هو يكون مشهود له بالصلاح، ويحفز ان هو لو يكون مشهود له بالاصلاح ليه دور كمان، مش بس على مستوى ان هو صالح، لا، او ان هو كمان مصلح، او ان هي كمان تكون مصلحه، مش بس بتحفظ قران، ده بتحفظ قران، مش بس بتطلب علم شرعي، لا، بتكون كمان بتدي علوم شرعيه مثلا، او ليها باع مع البنات في الدعوه او ما الى ذلك. فضلا عن النقطه ان هي تكون حسنه الخلق، وممكن يكون واحده او واحد عنده الحد الادنى في الحاجات دي كلها اللي احنا عمالين نقولها من ساعتها، ولكن يا جماعه عندها عقل وحكمه ونضج. مش حد ممكن يكون للاسف اخت حفصه بتحفظ قران، واخت بتطلب علم شرعي، واخت بتدي دروس، واخت مش عارف ايه، ولكن هي عندها طفوله ايمانيه او مراهقه ايمانيه لسه ما وصلتش لمرحله النضج الايماني او النضج التربوي او الرشد الايماني او الرشد التربوي في رحله السيد الله عز وجل. فبالتالي هي لا، او هو لسه صغير زي ما بيقولوا كده، عظمه طري في الطريق لربنا سبحانه وتعالى. عشان كده يبقى رقم واحد تشتركوا في رؤيه مع بعض او في هدف مع بعض، هدف في الطريق لربنا، يبقى انتوا الاثنين منطلقاتكم واحده. رقم اثنين يكون صالح في نفسه. رقم ثلاثه الافضل ان يكون مصلح لغيره باذن الله تبارك وتعالى، يكون عنده والله. أنا رفضت عريس بعد خطوبته 3 شهور، بعد خطوبة 3 شهور، لأنه كان يريد نعم فرحنا في قاعة وأغاني واختلاط. كل من يعلم يؤمن من الأخلاق المحترم. هل أنا غلط؟ خلينا نقول هو اللي حصل حصل، مش مسألة غلط صح وغلط، مسألة إن خلال ال3 شهور هل تم الكلام معاه في مسألة إقناعه في مسألة الأغاني أو الاختلاط أو الحاجات اللي زي دي ولا لا؟ يعني هل ادينا له فرصه؟ ان احنا كده كده في مجتمع للاسف في ثوابت، وفي ثوابت ايمانيه وثوابت شرعيه غايبه عن المجتمع. وعي المجتمع الشرعي ضعيف الا من رحم ربي سبحانه وبحمده، وخصوصا مع الضغط الاعلامي اللي موجود والهجمات الشرسه اللي موجوده على الدعاه وعلى العلماء وعلى الدين بشكل عام. فبالتالي النموذج ده ممكن يكون متشاف ان هو نموذج متشدد او متنطع او لا لا خالص. هل يمكن اتخاذ متخصص نفسي كاستشاري؟ لو حضرتك اخت او بنت يبقى امرأة، ما تاخديش رجل او ما تروحيش لمتخصص نفسي. اسمها بقى، هل يمكن اتخاذ متخصصة نفسية كاستشارية أو متخصص نفسي كاستشارية؟ أقول لك ماشي يمكن، ولكن إن يكون عندها بعد برضه شرعي، لأن أحيانا اللي ما عندوش بعد شرعي على المستوى النفسي هياخد الجانب المادي بس، لكن اللي عنده بعد شرعي وفاهم في الشرع وفاهم في الدين إيه اللي بيحصل؟ لا لا لا، مش أكثر حكمة من الحياة، الكلام ده مش صحيح، والكلام ده مدخل من أعظم مداخل الشيطان على الإنسان وعلى المرأة. فلا أنصح بذلك أبدا أبدا إلا للضرورة القصوى التي يحددها مفتي شرعي ثم يكون مع ذي محرم. وإلا الأصل، وده والله عن تجارب واقع، المرأة لا تذهب إلا إلى مرأة، والرجل لا يذهب إلا إلى رجل. ولو عايزة تاخدي متخصص، خدي متخصصة نفسية أكثر حكمة أكثر نضجا. ده زي موجود، زي ده موجود هنا وموجود هنا. الله أعلم. فنرجع لسؤال بس الخطوبة، بقدر الله شاء فعل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلفكم من هو خير منه بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن زي ما قلنا، هل تم هذا الأمر ولا لا؟ مسألة الكلام في هذه الأمور حتى قبل الخطوبة نفسها في البدايات، خصوصا في واضح إن اختلاف مرجعية على المستوى الشرعي على المستوى المجتمعي، في اختلاف كده. فبالتالي لا، مش مشكله مساله لو المجتمع ده حاصل، لا ان شاء الله ما تبقيش غلط، وانت كده باذن الله سبحانه وتعالى يعني احتطت لدينك واخدتي بالاعلى والاديان. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اعلموا ان خير دينكم الورع، فضلا ان ده مش ورع، ده حلال وحرام. فبالتالي جزاكم الله خيرا، ربنا يديلكم ان شاء الله. ولكن نقطة بس مسألة ايه، الكلام والاقناع والكلام ده. طيب، حد الارشاد الاسري، استاذة او دكتورة امل العدل، دكتورة امل العدل او استاذة ريهام حلمي، او في حد سارة، استاذة سارة سليمان. عندنا دكتورة امل العدل، وعندنا دكتورة هالة سمير، وعندنا أستاذة ريهام حلمي، وعندنا أستاذة سارة سليمان فيما أسمع.
حاضر.
أنا طالب والمفروض أسافر بره مصر دولة أوروبية 6 سنين لدراسة الطب، هل ده حرام ولا لأ؟ لأن الهدف منه الدراسة. يعني مش عارف أقول إيه. سألوا الشيخ مصطفى العدوي أو الشيخ عبد المنعم مطاوع أو الشيخ عادل شوشة أو حد من العلماء في هذا الأمر، أو دكتور محمد فرحات أو غيرهم من المشايخ، وإن كنت أرى إن لا، ولكن مثلي لا يفتي في هذا الكلام أو لا يتكلم عن حكم هذا السؤال، الله أعلم. فالموضوع أكبر من كده. المرة الجاية إن شاء الله هناخد وإيه اللي مش حرام؟ لا حضرتك زي ما قلنا حد بيشهد أسري. طب نجاوب واحدة واحدة. حتة بس السؤال بتاع أسافر كلية الطب، أنا ما قلتش حلال وحرام، ما اتكلمتش في النقطة دي. أنا شايف أنا إن أنت ما تعمليش ده، ومثلي لا يسأل في هذه الأشياء. الموضوع ده أكبر من إن مجرد حد زي يقول ده ينفع ولا ما ينفعش. بص يا جماعه، في اسئله او في امور انتوا دايما كده علي سقفكم في الفتوى او في الطرح الشرعي للاسئله. ان مثلا انتوا، هدي مثال بسيط، انت لما بتحبي مثلا تروحي للدكتور، انت تعبانه في حاجه معينه وراحه للدكتوره، لدكتوره بتسالي افضل دكتوره ايه في الحته دي، او عندك ثلاثه اربعه بتقولي اشطر واحده فيهم مين، فبتروحي لاشطر واحده. وبرضه في تخصص في الفتوى او في الاسئله او في الرد الشرعي، مش بس الإجابة حلال وحرام. في حلال وحرام دي ليها حواليها سياج ما بين طبيعة اللي بيستفتي، طبيعة المكان اللي انت رايحة فيه، معاكي أهلك ولا معاكيش أهلك، هتعرفي تقيمي دينك ولا لا، هل التخصص الطبي ده ملوش بديل هنا في المكان اللي انت موجودة فيه. أسئلة كتير، هل يجوز أساسا من البداية ولا لا يجوز. عشان كده قلت إن حضرتك تسألي من هو أعلم وأفقه وأدرى بهذه الأمور، ويفضل ان هو يكون شيخ عالم وطبيب في نفس الوقت عشان يبقى فاهم المنطلق اللي انت بتتكلمي منه، زي مثلا دكتور محمد سعيد مقدم لو تعرفت توصلي له مثلا، او طبيب ويكون في نفس الوقت عالم. والله ده رأيي الشخصي. حد للرجال في الارشاد، في عندنا شيخ عبد الرحمن منصور، وفي عندنا دكتور أسامة زيدان، وفي عندنا حد اسمه في اسكندرية تقريبا فيما أذكر اسمه دكتور إبراهيم يونس. الثلاثة دول كويسين. شيخ عبد الرحمن منصور، دكتور أسامة زيدان، دكتور إبراهيم يونس. من استطاع منكم أن يعني ينفع أخاه فليفعل، ما استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هذه الأمور بسيطة، بس أهم حاجة سيبك من الكلام بتاع الواقع المجتمع والكلام ده، لا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. المرة الجاية إن شاء الله هنتكلم في مسألة بناء الشخصية في شخصية المسلم مع نفسه على مستوى الجسد وعلى مستوى العقل وعلى مستوى التزكية النفس. تمام إن شاء الله. وهنتناقش في الفصل الثاني من كتاب القرآن وعلم النفس والحديث النبوي وعلم النفس، الفصل الثاني اللي هو الانفعالات في القرآن ومدى تأثيرها على بناء الشخصية في رحلة السير إلى الله عز وجل خصوصا، وفي رحلة الحياة عموما، وإزاي نسيطر على هذه الانفعالات ونضبطها بالضوابط الشرعية المختلفة لكل انفعال من هذه الانفعالات على حدة. الله أعلم. طيب جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرها وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.